تعتبر الأمية من التحديات الكبرى التي تواجه النساء في العديد من المجتمعات، حيث تفتقر الكثير من النساء إلى الفرص لاكتساب التعليم الأساسي، وتؤثر الأمية على القدرة على ممارسة الحقوق وتطوير حياتها المهنية والشخصية. لتتغلب على هذه التحديات، يجب دعم برامج التعليم والتدريب التي تركز على النساء بتوفير بيئة ملائمة لتحفيزهن على التعليم والنمو، لأن التعليم هو المفتاح لتحسين حياة الفرد والمجتمع بأكمله. سمعنا، الحقيقة أن الأمية بين النساء تمتد بأثارها إلى الأجيال القادمة، فعندما لا تحصل الأم على التعليم تصبح القدرة على تعليم الأطفال محدودة، مما يعزز حلقة الفقر والجهل. إلى جانب ذلك، النساء المتعلمات غالبا ما يكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية واتخاذ قرارات مستنيرة تحسن وجود حياتهن وحياة الأسرة. المزيد من المبادرات والتعليم وإعطاء المرأة الأموية حقها يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليص هذه الفجوة. وتعزيز دور المرأة في المجتمع يبدأ من تمكينها من خلال التعليم. هذه ليست مجرد كلمات، إنما هي حلقة جديدة لدائرة حوار ساخن على برنامج العيادة القانونية بأثير راديو رمز، صوت المرأة اليمنية. سمعنا في كل مكان، حلقة جديدة بكم أنتم. دائما نعود التجديد بهذا اللقاء لنكون حلقة وصل مباشرة ما بين القانون والحقوق. وفي هذه الحلقة نتحدث بطاولة حوار تتوسع بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات القانونية حول حقوق النساء الأميات. في هذه الحلقة يكون الضيف محاميا وأستاذا كما أسلف وأن كان ضيفا في إحدى الحلقات، الأستاذ محمد عبد الوارث. أستاذ محمد، بداية، ما هي الحقوق القانونية للنساء الأميات في الحصول على التعليم في اليمن؟
في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك أخي العزيز وأحيي كل المستمعين على إذاعتكم. وبداية، التعليم أو تعليم المرأة على وجه الخصوص هو ركيزة أساسية لتقدم المجتمع اليمني وأي مجتمع بشكل عام، وعنصر محوري في مسيرة النهضة والتحديث. إلا أن هذا المسار يواجه في بلادنا العديد من التحديات التي تشكل حجر عثرة أو تعرقل مشاركة المرأة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. بالنسبة للإحصائيات التي قدمتها الأمم المتحدة للعام 2023 إلى أن واقع التعليم أو واقع تعليم المرأة في اليمن لا يزال دون المستوى المطلوب، بلغت نسبة حصول النساء والفتيات على التعليم 35%، بينما هذه النسبة بتنخفض بشكل كبير عندما نتحدث عن فرص العمل لتصل إلى 6% فقط، كما أن تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار لا يتجاوز 4.1% من المناصب الإدارية وصنع القرار في اليمن. تعكس هذه الإحصائيات واقع محزن يشير إلى حرمان شريحة واسعة من اليمنيات من حقهن الأصيل في التعليم، الأمر الذي يعيق تقدمهن ويحد من قدرتهن على المساهمة في بناء المجتمع الذي هن جزء منه، والذي يعتبر إلى أن حرمان المرأة من التعليم يفقد المجتمع طاقات كبيرة ومبدعة وقادرة على دفع عجلة التنمية في مختلف مجالات الحياة. أيضا يواجه تعليم المرأة في بلادنا في اليمن على وجه التحديد العديد من التحديات، منها ما هو متوارث وقديم وقائم على المعتقدات والأعراف، ومنها أيضا ما يرجع إلى فهم خاطئ للدين بزعم أن الإسلام يفضل أن تبقى المرأة في بيتها، ومنها ما يمكن رده إلى حالة ضعف الدولة اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة، وأيضا النزاع الحاصل في اليمن منذ العام 2015 بما في ذلك قطاع التعليم على وجه الخصوص تعرض لانهيار كارثي هدد بتضييع مستقبل جيل بأكمله، ويعد تعليم الفتيات إحدى أكثر الفئات تضررا من هذه الأزمة، لأنه كما نعلم جميعا تعليم الفتاة يشكل تحدي كبير، وأيضا العديد من الآباء أو أولياء الأمور لا يهتمون بتعليم الفتاة، بل على العكس تماما، بل يعارضون تماما موضوع تعليم فتياتهن لأي سبب كان. هناك عدة أسباب تدفع أولياء الأمور إلى عدم إلحاق بناتهن في المدارس أو في التعليم بشكل عام، بحجة أنه يشكل ثقافة دخيلة على فتياتهم، يجعل الفتاة لها صوت ويجعل لها قرار متفرد، وهذا يعتبر بالنسبة له عصيان وعقوق للوالدين، بل على العكس تماما التعليم يسهم في بناء المرأة بناء جيدا من ناحية سواء على الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أيضا، لا ننسى هذه الجوانب. تشير أيضا إحصائيات حديثة صدرت عن وزارة التربية والتعليم في بلادنا بالتعاون مع البنك الدولي إلى أن نسبة التحاق الفتيات بالتعليم العالي في اليمن تدنت، حيث تبلغ 5.7% فقط مقابل 18% للذكور. هذه الفجوة لو لاحظنا تزداد اتساعا كلما ارتفع المستوى التعليمي، يعني كلما تقدمنا في المراحل الدراسية، المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة، كلما كان هناك تدني ملحوظ في التحاق الفتيات بهذه المراحل الدراسية. أيضا انعدام فرص التعليم للفتيات في المناطق الريفية، يعني عندما نتكلم عن المناطق الريفية فهناك كارثة إنسانية تواجهنا، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة التحاق الفتيات بالتعليم في هذه المناطق تكاد تكون لا نذكر. وكما نعرف جميعنا كلنا أو أغلبنا قدمنا من الريف، ونعلم أن أغلب الفتيات عندنا في الريف في القرى، يعني الفتاة التي ما شاء الله عليها إذا الصف السادس يعني المرحلة الأساسية فقط وخلاص تعتبر نفسها متعلمة، يعني ما عاد فيش مجال أني تكمل المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية، هذا شيء كبير جدا. أحيانا في بعض القرى تكمل مرحلة التعليم الأساسي ومن ثم تذهب لتكوين العشة الزوجية، ويقوم الأب أو ولي أمرها بتزويجها في سن مبكرة لتهتم بالأسرة وبزوجها وأبنائها. بالنسبة للقوانين اليمنية، هل تشكل القوانين في بلادنا عائق أمام تعليم الفتاة؟ لا تشكل القوانين اليمنية عائق، على العكس تماما، يكفل القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992 حق التعليم لجميع أفراد اليمن دون تمييز. لكن أين المشكلة؟ تكمن جذور المشكلة في تقيد المجتمع بالتقاليد والعادات القبلية التي تقيد وتحصر دور الفتاة في أدوار محددة وإطار ضيق، مما يقلل من قيمة تعليمها أو يقلل من دورها في المجتمع. أيضا بالإضافة إلى العوامل الثقافية، التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر اليمنية، خاصة الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل، فقد أدى فشل سوق العمل في استيعاب النساء إلى عزوف بعض الأسر عن تعليم بناتهن، وذلك لاعتبار أن هذا يمثل عبئا اقتصاديا إضافيا يعني الأسر التي خاصة الأسر التي تمتلك العديد من الأبناء والبنات، وبيقول يلا أعلم الأولاد، يلا أعلم الأبناء، لأنهم سيكونون غدا أولياء أمور وسيفتحون بيوت وأسر، لا بد من تعليم التعليم الجيد لكي أضمن لهم المعيشة الكريمة، ولو كان هذا الكلام على حساب تعليم الفتاة، لأن الفتاة في الأخير ستكون ربة منزل، وكما يقول المثل عندنا في بلادنا ما للمرأة إلا بيتها وزوجها. هذا بالنسبة لبعض أولياء الأمور وبعض الأسر الفقيرة التي لا تستطيع توفير الأدوات المستلزمة، الأدوات اللازمة لدراسة الفتاة أو الرسوم وغيرها من المستلزمات الدراسية. لو تكلمنا يا عزيزي عن التأثيرات عن الحرب في بلادنا على التعليم، سنتحدث عن تحديات اقتصادية ومستوى تعليم وارتفاع رسوم. التحديات الاقتصادية، الحرب نتج عن الحرب انقطاع رواتب الموظفين بشكل عام وارتفاع تكاليف المعيشة، مما جعل التعليم الجامعي عبئا اقتصاديا. فنلاحظ أيضا بعض الأسر وبعض الطلاب الجامعيين بدل أن يقوم بإكمال دراسته الجامعية وإكمال مسيرته التعليمية يعزف عن ذلك بالذهاب إلى سوق العمل، يقوم بمساعدة والده الذي بدوره انقطع راتبه إن كان موظفا حكوميا، أو ارتفعت تكاليف المعيشية إن كان موظف في القطاع الخاص، لذلك يذهب لسوق العمل ليخفف من وطأة الحمل وليخفف من هذا الثقل على الأب وعلى الأسرة عموما. ولو تحدثنا عن انخفاض مستوى التعليم فبالتبعية انقطاع رواتب المعلمين يؤدي إلى مغادرة هذه الكوادر التعليمية والتربوية المميزة والكفأة، ويؤدي بدوره إلى تدني مستوى التعليم في المدارس، الأمر الذي يؤثر سلبا على قدرة الطلاب على مواصلة تعليمهم الجامعي. يعني إذا كان الأساس أو التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي، المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، التعليم كان فيها منخفض وذو جودة ضعيفة، لابد أن يؤثر هذا بشكل سلبي على مواصلة الطالب في المرحلة الجامعية. أختم سؤالك عزيزي محي، أن العبء الأكبر يقع على النخب الثقافية والإعلامية أمثالكم، خاصة القنوات الفضائية والإذاعات التي تقوم بدور فاعل في إزالة تلك الرواسب الاجتماعية من المناطق الريفية والنائية، وإعلاء قيمة تعليم المرأة وتعزيز دور المرأة. ومن بين الحلول المقترحة أيضا نشر الثقافة في المجتمع، مكافحة الجهل والأمية، ومعالجة التحديات الاقتصادية بالنسبة لمعالجة التحديات الاقتصادية إن شاء الله في الأيام القادمة يستقر الوضع في بلادنا، والتحديات الاقتصادية نواجهها جميعا، وتشجيعها على اختيار التخصصات العلمية.
أستاذ محمد، في سياق الحديث، هل هناك قوانين أو تشريعات تحمي حق النساء الأميات في التعليم؟
بالنسبة للقوانين أو التشريعات التي تحمي حق النساء الأميات في التعليم، والتي تقضي باحترام وحماية الحق في التعليم بين النساء والرجال، هذا ضمن المادة رقم 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قانون الأمم المتحدة، وما ناقشته لجنة الأمم المتحدة عن القضاء على التمييز ضد المرأة. بالنسبة للقوانين، الدستور اليمني في عدم التمييز ضد المرأة، وإحنا بنتكلم في جانب التعليم، منها المادة رقم 41 والتي تنص على المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وهذه المادة تعتبر ركيزة من أهم ركائز وأعمدة الدستور اليمني، والتي ينص عليها القانون بشكل صريح ومطلق ودون تمييز ولا استثناء، إذ ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، بمعنى أن الجميع لهم كافة الحقوق وعليهم واجبات على قدم المساواة بين الرجل والمرأة سواء بسواء. وبالنسبة للمادة رقم 24 والتي تنص على تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. هذه المادة الدستورية توضح المسؤولية التي تكمن تجاه الدولة في تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بين المرأة والرجل ولا استثناء. وهذه تعتبر من الخطوات المتقدمة للدستور اليمني الذي لم يتوقف عند هذا، لا بل أوجب على الدولة كفالة هذا وألزمها بإصدار القوانين لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وهنا نقصد المساواة بين الحقوق بين الرجل والمرأة. وهذا التكافؤ لن يتحقق، وتكافؤ الفرص هذا لن يتحقق بين الجميع ما لم يتحقق عدم التمييز مثل ما أسلفنا ضد المرأة، ويكون الجميع متساوون، وأي تمييز يظهر يعني لابد على الدولة وواجب على الدولة أن تصدر هذه القوانين التي تجرم وتلزم توقيف أو معاقبة مرتكب هذا التمييز. ووفقا لهذا النص الدستوري يستلزم ليس فقط إصدار قوانين تضمن المساواة، لا بل أيضا تعديل القوانين المختلة التي تشرعن التمييز وتعطل مبدأ المساواة. وعندما نقول المساواة نعني المساواة بين جميع المواطنين رجالا ونساء. بالنسبة للمادة 25 من الدستور اليمني تنص على أنه يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون. وأيضا المادة رقم 30 التي تنص على أن الدولة تحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب. وهذا النص الدستوري تأكيد على تأسيس بناء المجتمع اليمني وعلى مبادئ هامة. وأيضا هناك قرن العدل بالحرية والمساواة، بمعنى أنها جميعا يجب أن تتحقق، وتعطيل أحد هذه البنود يعطل الآخر، فلا عدل دون مساواة ولا حرية أيضا دون مساواة. أي تمييز أيضا يحدث أو أي تمييز يحصل يعد مخالفة دستورية ويستوجب توقيفها بمبرر كما نسميه عدم الدستورية وتوقيف نفاذها، وذلك احتراما لمبدأ يسمونه مبدأ سمو الدستور. هذا المبدأ الذي عندما يتجاوز المواطن أو عندما يتجاوز الفرد نصا من نصوص الدستور أو مادة من مواد الدستور يجب توقيفه أو معاقبته أو إصدار مخالفة عليه بما يتوافق مع الدستور والقانون وبما لا يتعارض مع القانون اليمني. بالنسبة للمادة 31 والتي تنص على أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون. هذا النص الدستوري وهذه المادة يؤكد صراحة بأن النساء والرجال متساوون وفقا للدستور اليمني، وأن لهن من الحقوق ما وعليهن من الواجبات ما ينص عليه القانون وتوجهها الشريعة الإسلامية السمحة، لأن القرآن أيد أيضا مبدأ المساواة في كثير من الآيات القرآنية، بل تعد المساواة من أهم الأسس والمبادئ الذي انطلق منها الإسلام. وأختم معك عزيزي هذا السؤال بالمادة رقم 37 والتي تنص على أن التعليم حق للمواطنين جميعا، تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، يعد إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني أيضا. وبالتوافق مع النص الدستوري جاء القانون العام للتربية والتعليم كما أسلفنا في السؤال السابق رقم 45 لسنة 92 مؤكدا على أهمية المساواة وتكافؤ الفرص وتنوع مجالات التعليم ومجانيته وإلزاميته في مراحل التعليم الأساسي، كما ساوى أيضا بين الجنسين في الحقوق من حيث الانتفاع بهذه الفرص التعليمية التي تتيحها المؤسسات التربوية.
طيب أستاذ محمد، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان حصول النساء الأميات على التعليم؟
أيضا عندما يقرر الآباء، خاصة عندما تكون المدارس في بيئة مختلطة، يقرر هذا الأب أو ولي الأمر أنه من الأكثر أمانا لبناتهم أن يقمن بترك المدرسة لتجنب أي احتمال للتفاعل مع الجنس الآخر، بالإضافة إلى أن هناك بيانات من العام 2016 فعدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية يقرب من 90%، لكن هذا العدد ينخفض بشكل كبير في المدارس الثانوية إلى ما نسبته أكثر من 40%، وقليلات هن اللواتي يواصلن الدراسة والتي في الغالب من أتيحت لهن الوصول إلى المدارس تكون هذه المدارس غير مختلطة وتكون خاصة بالبنات، وهي قليلة وقد تكون أيضا بعيدة من حيث المسافة، خاصة لو تحدثنا عن المناطق الريفية حيث يتضاءل هذا العدد بشكل كبير، بل يكاد يكون شبه منعدم وصول الفتاة إلى مراحل التعليم العالي في هذه المناطق. أيضا الزواج المبكر كما أسلفنا ذكرا أحد العوامل الرئيسية والأساسية التي تؤدي إلى معدلات التسرب الكبيرة من التعليم، ويرجع هذا لعدة أسباب منها اقتصادية وأيضا منها أعراف وتقاليد واجتماعية، وأيضا ما حدث في بلادنا من الأزمات والصراع والحروب التي أيضا أدت إلى مفاقمة ذلك، مع أيضا ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض دخل الأسر، وطبقا لما جاء في اليونيسف من إحصائيات هناك نصف الفتيات يزوجن قبل سن 18 في فترة ما قبل الأزمة الحالية، زاد هذا المعدل إلى 2/3 في الفترة الحالية، وهناك من حالفها الحظ من المتزوجات كي يواصلن الدراسة الثانوية، ولكن أدوارهن كزوجات تظل تأخذ الأولوية على مشاغل التعليم. فمثلا على سبيل المثال، إن رأت الأسرة أن زوجة ابنهم تحمل مسؤوليات أسرية كبيرة خاصة إذا كانت الأسرة كبيرة ولا بد أن تعتني بمشاغل البيت من أمور طبخ وتنظيف وعناية بالأطفال، حتى إذا لم يكن هناك أطفال العناية بجميع أفراد أسرة الزوج، سواء الأب أو الأم أو الإخوة أو الأخوات إذا كنا صغارا في السن. إذا رأت هذه الأسرة أن على زوجة الابن التوقف عن الدراسة، فلا بد عليها لزاما أن تتوقف عن الدراسة لكي تتفرغ لمشاغل الحياة الأسرية. وإذا استطعنا الحد من الزواج قبل بلوغ سن 18، فبهذا نستطيع، ويكون هذا هو الإجراء الرئيسي والإجراء الأساسي الذي سنواجه به حرمان المرأة وحرمان الفتاة من حصولها على التعليم، لأن هذا مثلما أسلفنا هو العائق الرئيسي والحجر عثرة أمام حصول الفتاة على التعليم. ونلاحظ أيضا بالنسبة للتعليم العالي أن على الرغم من أن أعداد الجامعات في اليمن قد ازداد تدريجيا، لكن التحاق النساء أو التحاق الفتاة بالتعليم الجامعي لا يزال منخفض للغاية. وهناك بيانات في العام 2011 توضح هذه البيانات أن معدل التحاق الإناث بالتعليم العالي كان نسبته 6% فقط من إجمالي الإناث الواصلات إلى سن التعليم الجامعي، وثلث هذه الفئة من الملتحقين بالتعليم العالي من الإناث. ولا بد أن هذه المعدلات قد انخفضت خلال الأعوام الماضية منذ بداية الحرب، فضلا عن ذلك فإن معظم الطالبات يدرسن ضمن تخصصات محدودة تحاشيا لبيئات تعليمية يكون فيها اختلاط. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر باختيار التخصص، معظم العائلات تفضل أن تسجل بناتها في مجال التربية والتعليم، وذلك لأن عملها كمعلمة في المستقبل يرجح أن يكون بعيد عن الاتصال بالرجال. في المقابل، عدد قليل جدا من النساء يسجلن في تخصصات السياسة العامة على وجه التحديد، بالرغم من أن هذا التخصص هو ما يمكن الفرد أو المواطن من الوصول إلى السلطة والوزارات التي لها نفوذ وسلطة في البلاد. وهذا مع أن إتاحة مثل هذه التخصصات للمرأة أيضا سيكون من شأنه رفع مستوى المشاركة السياسية للنساء، وهذا بدوره يعتبر من الإجراءات التي من الممكن لو قامت الدولة بتوفير البيئة المناسبة وتوفير البيئة الخاصة بالتعليم المرأة بالنسبة للتعليم العالي والتعليم الجامعي، كأن يكون لهن مبنى غير مختلط لكي لا يتحجج الآباء وأولياء الأمور بالاختلاط في الجامعات، وتكون الدولة هي خير من يعين هذه الفتاة والمرأة على إكمالها للتعليم.
السامعين المتابعين في كل مكان، بهذه الأسئلة وبهذه الطرح الخاصة من مختص قانوني وأستاذ في هذا الجانب، حتى ننقل الحقيقة برمتها والقوانين الخاصة التي تحمي حقوق النساء الأميات، دعونا نذهب إلى فاصل قصير، نعود لنستكمل به حوار هذه الحلقة وموضوع هذه الحلقة على راديو رمز صوت المرأة اليمنية ومن نافذة القانون والعيادة القانونية.
تكون مبشرة.
سمعينا في كل مكان، عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنأخذ إطار الحديث وكذلك نتوسع في عمق الموضوع عن حقوق النساء الأميات. أستاذ محمد، عدنا لك في سياق الحديث. هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح للسامعين وكذلك السامعات بالذات والأميات بشكل خاص. هل توجد برامج حكومية أو منظمات غير حكومية تدعم تعليم النساء الأميات؟
تشكل النساء اليمنيات وفقا لمنظمات حقوقية ومدنية 95% من نسبة عدد الدارسين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار في كافة المحافظات. واليمن يعاني مشكلات عديدة على صعيد التعليم أو العملية التعليمية بشكل عام وفي مجال محو الأمية بشكل خاص، وذلك بسبب الحرب المستمرة منذ 10 سنوات والتي تسببت كما يقول مختصون في ارتفاع نسبة الأمية في اليمن من 45% إلى أكثر من 65%، الأمر الذي له آثار سلبية وتداعيات اجتماعية واقتصادية على المجتمع في بلد اليمن، بلد يصنف من ضمن الأفقر في العالم. وأيضا ما ألحقت هذه الحرب من أضرار مباشرة بالعشرات من مراكز محو الأمية ومراكز التدريب الأساسية والنسوية، يجد آلاف الأشخاص أنفسهم وغالبيتهم من النساء محرومين من مواصلة التعليم والتدريب في مختلف مجالات الحياة. وفي مواجهة والحد من الأمية أكد مسؤولون في وزارة التربية والتعليم وجهاز محو الأمية على ضرورة وأهمية تضافر الجهود والإسهام الفاعل في سبيل الحد من الأمية، لأن الأمية كما نعرف جميعا هي العائق الأبرز أمام تطور الشعوب ورقيها. وبالإجابة على السؤال، نعم يوجد العديد من البرامج الحكومية التي تعمل على محو الأمية والحد من الأمية، وغالبية من يلتحق بهذه المراكز مراكز محو الأمية هن من النساء، ولكن يعاب على هذه المراكز ويعاب على هذه المجهودات أنها محدودة وتنقصها الإمكانيات، وبالإضافة إلى أن هناك منظمات وبرامج غير حكومية تعمل على دعم البرامج الحكومية وتعمل على دعم وسهولة وصول التعليم إلى جميع فئات المجتمع، خاصة فئات النساء التي يقدمن على التعليم في مراكز محو الأمية.
جميل جدا أستاذ محمد. أستاذ محمد، ما هي العقوبات القانونية المفروضة على من يمنع النساء الأميات من الحصول على التعليم؟
لا أعتقد أن هناك قانون صريح ينص على معاقبة أو تجريم منع الفتاة من الحصول على التعليم، لكن الدولة ككل تسعى جاهدة وتعمل على إيصال التعليم إلى كل مواطن، لأن الدستور والقانون يكفل للمواطن حق التعليم سواء كان رجلا أو امرأة. وبالنسبة لمن فاتهم قطار التعليم، بإمكانهم الالتحاق بمراكز محو الأمية التي تسعى الدولة جاهدة إلى إيصال التعليم حتى لمن فاتهم أو فاتهم العمر والمرحلة المراحل الدراسية السابقة. بإمكان الفتاة أو المرأة حتى وإن كانت متزوجة أو حتى وإن بلغت من العمر ما بلغت، بإمكانها الالتحاق بمراكز محو الأمية وإكمال الدراسة والحصول على حتى التعليم الجامعي بعد مرحلة مراكز محو الأمية.
جميل أستاذ محمد، كلما تضع وكلما تطرح في العيادة القانونية. السامعين في كل مكان، هذه هي التوضيحات الكثيرة، ولا زالت في حوارها بقية ومواضيعها كثيرة جدا، ولكن دعونا نذهب إلى هذا الفاصل، نعود لنستكمل الحوار في هذه الحلقة من حقوق النساء الأميات في الجمهورية اليمنية. دائما وأبدا اجعلوا مسامعكم على راديو رمز صوت المرأة اليمنية لتتعرفوا أكثر على الحقوق الخاصة لنصف المجتمع والأم والأخت والمربية في كل مكان. ودائما العيادة القانونية بعد الفاصل لها كثير من الأحاديث والتوسع في حقوق المرأة، لا تذهبوا بعيدا.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ
إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. اقرأ 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 اقرأ
فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية
نزل الكتاب المحتكم،
والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ
اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ 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 اقرأ
فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم.
اقرأ بأول آية
نزل الكتاب المحتكم،
والله علم خلقه
والله أقسم بالقلم.
اقرأ اقرأ اقرأ.
عدنا لكم سامعينا متابعينا في كل مكان بعد هذا الفاصل، لنعود إلى الأستاذ محمد. أستاذ محمد، ذكرنا عن الكثير من الأشياء الخاصة بحقوق النساء المسنات، عن الإجراءات وكذلك ما هي التواجدات الحكومية، وكيف سن القانون وحفظ القانون في التشريعات الذي حمى حق النساء في الأميات بشكل كبير. طيب أستاذ محمد، هل هناك دعم قانوني أو استشارات مجانية متاحة لنساء الأميات الراغبات في التعليم؟
بالنسبة للدعم القانوني، فكما أسلفنا ذكرا في الأسئلة السابقة أن القانون والدستور اليمني يكفل للمرأة حق التعليم، سواء في سن التعليم وفي مراحله المتقدمة، أو إذا فاتهم التعليم ومراحل التعليم بإمكانهم الالتحاق بمراكز محو الأمية. بالنسبة للاستشارات المجانية للنساء في التي يلتحقن بمراكز محو الأمية بإمكانهن بإمكان الأخصائية الاجتماعية أيضا تقديم هذه الاستشارات المجانية ولا تأخذ عليها أي تكلفة وهي مجانية بالكامل، سواء كانت هذه الاستشارة اجتماعية أو علمية في موضوع معين أو أسرية تقوم بطرحها على الاجتماعية على الأخصائية الاجتماعية وستناقشها معها بدورها. وأعتقد أن جميع من تشتغل بهذه الوظيفة أو هذا المركز مؤهلة لأن تقدم هذه الاستشارات وهذه النصائح أو تقوم بتوضيح أي من المسائل التي صعب على الملتحقة بمراكز محو الأمية حلها أو المشاكل التي صعب عليها مواجهتها وكيف تقوم بمواجهتها وحلها بالمساعدة مع هذه الأخصائية الاجتماعية.
عظيم أستاذ محمد، إذن السامعين المتابعين في كل مكان هذه الأطروحات وكذلك هذه التوضيحات من قبل الاختصاصي والمحامي في العيادة القانونية. دائما وأبدا كما عودناكم في سلسلة حلقات العيادة القانونية لدينا استطلاع ولدينا رؤى مختلفة تماما من الشارع اليمني في الكثير من هذه الاستطلاعات. نذهب الآن إلى مراسل العيادة القانونية وراديو رمز صوت المرأة اليمنية الأستاذ عقيل شمسان لنرى ما هي الاستطلاعات التي اتخذتها وما هي وجهات النظر المختلفة في الشارع اليمني حول حقوق النساء الأميات. نستمع إلى هذا الاستطلاع ثم نعود.
تتمتع المرأة الأمية بجميع الحقوق التي تتمتع بها النساء بشكل عام، ومن هذه الحقوق أولا حقها في التعليم الأساسي واندماجها داخل برنامج محو الأمية، أيضا حقها في العمل وأن يكون لها مشروعها الخاص وتحصل على التدريب المهني الذي يضمن لها مشروع ناجح وعمل مستمر. أيضا من الحقوق الصحية وهو أن تحصل على الرعاية الأولية والتوعية الصحية الكاملة لضمان سلامتها والعافية المتكاملة. ورابعا الحماية من العنف، وهذا يعتبر من الحقوق الاجتماعية والدعم الاجتماعي لها لكي تستطيع مواصلة الحياة بشكل سليم. أيضا لها حقوق قانونية مثل الوصول إلى العدالة وحقها في المشاركة السياسية والثقافية. لكي تستطيع الدولة أن تحافظ على حقوقها التعليمية يجب عليها اتباع عدة خطوات، ومن هذه الخطوات أولا وضع قوانين وتشريعات تضمن حرية التعليم وواجبه للجميع. اثنين وضع ميزانية خاصة للتعليم وتقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة حتى تتمكن من الحق أبنائها بالتعليم ويصبح لديهم القدرة على مواكبة والتساوي مع الآخرين. تحسين جودة التعليم وجعله متساوي مع بقية دول العالم المختلفة عن طريق عمل دورات تدريبية للمعلمين وتطوير المناهج بما يتناسب مع تطورات العصر، بناء مدارس جديدة في مناطق مختلفة وتحسين البنية التحتية للمدارس الموجودة وعمل أو تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجيا التي تضمن أن يصبح التعليم بجودة عالية.
والله حقوق المرأة الأمية حقوقها من جزئي حقوق من جزئي امرأة، كيف يعني لها حقوق من جزئي امرأة؟ بس اللهم يعني كيف يجب على الدولة أن تحافظ على الدولة على حقوقها، تحافظ الدولة على حقوقها التعليمية مثل مثلا اقتراح مثلا تعليمها محو الأمية أو أي حاجة. المهم أنها تحافظ على نحن نحافظ على حقوقها في بناء أنها نقيم مراكز مثلا في محو الأمية لتعليم المرأة الأمية، وأيضا حقوق المرأة الأمية كحقوق أي امرأة.
المرأة الأمية لها عدة حقوق وميزات، إلا أن المرأة الأمية لها متطلبات أكثر، لأن بحاجة ماسة إلى التعلم وفهم الحاجة التي تريدها أو التي تؤهلها لتصبح امرأة فعالة بالمجتمع. ومن أهم حقوقها هو التعليم، أي أن تروح نحو مراكز محو الأمية، ولها عدة حقوق أخرى، وبالتعلم ستدرك الحقوق الأخرى، أي ما لها وما عليها.
عدنا لكم سامعينا متابعينا في كل مكان بعد أن استمعنا إلى الاستطلاع الذي أجراه مراسل البرنامج وكذلك راديو رمز صوت المرأة اليمنية لنستكمل الحوار. طيب أستاذ محمد، نعود في نقاش حلقة اليوم حول حقوق المرأة الأمية. في ختام الأسئلة للجزء الأول، لأن سامعين في كل مكان ستستمعون أكثر عن حقوق كثيرة وتوضيحات أكثر في الجزء الثاني، أستاذ محمد، ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الوعي بحقوق النساء الأميات في التعليم؟
بالنسبة لتعزيز الوعي بحقوق النساء الأميات في التعليم، هناك خطوات يمكن اتخاذها، وأولى هذه الخطوات ما يقع على عاتقكم أنتم كوسيلة إعلامية وكجهة تنشر الوعي وتبث رسائل لزيادة الثقافة عند المجتمع وغيركم من الوسائل الإعلامية كالقنوات الفضائية، ولا ننسى أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، يكون هناك قنوات أو صفحات رسمية لقطاع التعليم وخاصة بمراكز محو الأمية تقوم بنشر رسائل أو حملات إعلانية عن مدى أهمية التعليم والحد من الأمية ومدى أهمية التعليم للتقدم والرقي بالمجتمع والرقي بالشعوب، وأنه هو حجر الأساس لتقدم هذه الشعوب. أيضا لابد من نشر وسائل تعليمية تربوية بين الفئات العمرية الصغيرة في المدارس، ولبيان مدى أهمية التعليم خاصة لكبار السن ومحو الأمية لديهم، الأمر الذي سيساهم في غرس وبذر البذرة الأولى في هذا النشأ والجيل منذ الصغر، الأمر الذي سيعود على مجتمعنا بالنفع، وسيقوم هذا الطفل بدوره والطالب أيضا بدوره بالعودة إلى الأسرة. والسؤال لماذا لم تكمل مثلا أمه الدراسة أو أخته الكبرى الدراسة، أو لماذا لم تلتحق بالمدرسة من الأساس، فيمكن أن يساعدها بالالتحاق بمراكز أحد مراكز محو الأمية. لابد من نشر وسائل تعليمية وتكون تربوية إعلانية لهذه الفئة في مرحلة التعليم الأساسي، هذه خطوة مهمة جدا. بالنسبة للخطوة الأخيرة والتي لا بد أن تتبعها الدولة، واجب على الدولة أن تقوم ببث الإعلانات والحملات الدعائية في القنوات الرسمية والإذاعات الرسمية، والتي ستعمل على الإقبال على مراكز محو الأمية والحد من انتشارها. وشكرا لكم.
إذن أشكر الأستاذ محمد الذي كان ضيفا عزيزا في طاولة الحوار الخاصة بالعيادة القانونية لهذه الحلقة بجزء الأول الحقوق النساء الأميات. للحفاظ سمعين متابعين في كل مكان على حقوق النساء الأميات، يجب العمل على تمكينها من خلال توفير الفرص التعليمية ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم، ويعتبر دعم القوانين والسياسات التي تضمن المساواة بين الجنسين وتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة من الخطوات الأساسية. إلى جانب ذلك، يمكن دعم المبادرات المجتمعية التي تقدم التعليم والتدريب المهني لنساء الأميات لتعزيز القدرة على المشاركة الفعالة في المجتمع والاقتصاد. والاستثمار كذلك في تعليم النساء الأميات يعزز من القدرة على ممارسة حقوقها بفاعلية وتطوير حياتها، مما ينعكس إيجابا على الأسرة والمجتمع ككل. فالكثير من الأشياء التي يجب أن نحافظ عليها كهذا الحق. سمعين متابعين، وصلت معكم أنا محي الدين حيا إلى ختام الجزء الأول من هذه الحلقة حول حقوق النساء الأميات في الجمهورية اليمنية. لدينا الكثير من الحوارات لضيفنا محمد عبد الوارث الأستاذ والمحامي، ولكن في الجزء الثاني. في ختام هذا الجزء أتمنى لكم الصحة والعافية. أنا محي الدين حيا، وكذلك الإخراج هشام عيسى. في أمان الله وحفظه، حتى الملتقى.